آمنوا بما نزلنا، ولطيفة أخرى قال نزلنا لأن القرآن نزله الله في ظرف 23 سنة، التنزيل شيئا فشيئا آية بعد أخرى. أما التوراة فقد أنزلها جملة واحدة، فلهذا بعد الغفلة انتبهتم. نزلنا لا يكون للتوراة، بل التوراة نزلت جملة واحدة. ولهذا قال المشركون وهم يستقون هذه الضلالات من اليهود: لولا أنزل عليه الكتاب جملة واحدة. جاء من سورة الفرقان. مرة ثانية نزلنا، هذا التنزيل يكون شيئا بعد شيء، فتم تنزيل القرآن في ظرف 23 سنة، أليس كذلك؟ لا. التوراة أنزلها الله جملة واحدة على موسى عليه السلام. فهاهذا تعالى ينادي اليهود المعاصرين وغير المعاصرين، لكن الذين هم في المدينة أول من ينادى بهذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي مما هو حكم الله في التوراة. ما في فرق بين ما في القرآن وما في التوراة، كله كلام الله يحمل شرعه وهدايته لخلقه، كله يدعو إلى العدل وإلى الطهر والصفاء، لا فرق بين التوراة والقرآن. مصدقا لما معكم، القرآن ما كذب أبدا موسى ولا عيسى ولا غيرهما، بل صدق رسالتهما وصدق ما أوحاه الله إليهما من الشرائع والأحكام، إلا أن الشرائع والأحكام ينسخها الله حسب تغير الظروف والأحوال والبشرية، ولكن المشرع هو الله، المحلل هو الله، المحرم هو الله. إذن فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بما شرع الله على موسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها، هذا التهديد وهذا الوعيد لا يطاق. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يصابون بمسخ فإذا أعينهم تنطمس وإذا أنوفهم تنطمس ويصبح القفا هو الأمام، وليس هذا على الله بعزيز ولا بمستنكر. أما لعن أصحاب السبت فحولهم إلى مجموعتين، مجموعة من القرادة وأخرى من الخنازير، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى أنهم انقسموا ثلاثة طوائف: طائفة أنكرت المنكر وفرت من وجودهم وجودها بينهم، وأخرى سكتت، والثالثة استمرت على ذلك العصيان وهو مجرد صيد يوم السبت. فمسخهم الله بكلمة كونوا قردة وخنازير، فكانوا قردة وخنازير. ثلاثة أيام الناس يشرفون على أسوار المدينة ويشاهدون القردة والخنازير، ثم أبادهم الله ورموا بهم في البحر. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. ماذا فعل بأصحاب السبت؟ مسخهم قردة وخنازير. واللعن والطرد والبعد من كل رحمة ومن كل خير. هذه الآية عجب، لو شاء تعالى لفعل وكان أمر الله مفعولا، ولكن ولعل بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرحمة التي أودعها الله فيه، وقد أخبر أنه لا يصيب أمته بما أصاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال والإبادة، وهم يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو رسولهم الحق. قال مالك رحمه الله: كان أول إسلام كعب الأحبار، هذا من علماء اليهود وليس بصحابي، أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب الأحبار أنه مر برجل يقرأ هذه الآية، كعب الأحبار أحد علماء بني إسرائيل الكبار وليس بصحابي بل هو من التابعين، مر بمؤمن يقرأ هذه السورة وسمع منه هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أو نردها على أدبارها فتنقلبوا أو نلعنه كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال يقرأ هذه الآية، فوضع كعب الأحبار كفيه على وجهه، وضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى، كان ماشي مع الشارع على طول، لما سمع هذه الآية وفهمها وضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. ماشي وإذا بمؤمن يقرأ وينتهي إلى هذه الآية فيسمعها كعب الأحبار رضي الله عنه، يسمعها فما حصل إلا وانفعل انفعال عجب، فوضع كفيه على وجهه ساخطا على نفسه ورجع القهقرى إلى بيته، خاف أن لا يصل البيت حتى يمسخ الله وجهه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية ما زالت أنوارها تهدي إلى اليوم إلى أن يرفع القرآن. ألم يوجد الآن اليهود والنصارى أهل الكتاب؟ لم لا يؤمنون بما نزل الله من القرآن العظيم مصدقا لما في التوراة والإنجيل؟ لم ما يخافون كما خاف كعب الأحبار؟ ومع هذا الآية تحمل وجها آخر أيضا، الطمس على الوجه على الفهم والعقل والبصيرة الداخلية، فيصابون بمسخ آخر لا يرجعون إلى الله أبدا، وهذا حصل لهم. طمس الوجه في الوجه، أسلمت وجهي لله، الوجه القلبي الباطني، عجلوا أو تصابوا، وهذا الذي حصل، مسخوا إلى لا، ما آمنوا ولا أسلموا وأصابهم الذل والعار وأجلوا من الجزيرة وطردوا إلى الشام. وما زالوا في ذلهم إلى الآن. هداية هذه الآية نتلوها على السامعين والسامعات. أولا اسمعوا، المفروض أن ذا العلم أي صاحب العلم من أي جنس كان، المفروض في أن صاحب العلم يكون أقرب الناس إلى الهداية، أليس كذلك؟ والله العظيم هذا المفروض فينا يا بني الناس، أن صاحب العلم يكون أقرب إلى الهداية من الجاهل. قال نعم، ولكن من سبقت شقوته في الأزل في كتاب المقادير ما ينفعه العلم، سبقت شقوته في كتاب المقادير أنه من أهل الشقاء لما يعلم الله تعالى من اختياره الشر والإصرار عليه، هذا لا ينفعه العلم. مرة ثانية، المفروض هذه هداية الآية، المفروض أن صاحب العلم يكون أقرب للهداية ولا لا؟ أقرب للهداية، أي علم وأي هداية، حتى العلم بالمنزل الفلاني صاحب العلم أقرب الوصول إليه مثلا، لا سيما العلم الرباني. ولكن لاحظ هذا الاستدراك، من سبقت شقوته، ما معنى سبقت شقاوته؟ لما كتب الله كتاب المقادير، أما كتب قبل أن يخلق الخلق كلهم وكتب الشقي والسعيد ولا لا؟ اي والله العظيم. السؤال، لما يكتب شقاوة هذا الرجل وسعادة هذا وهو أخو وابن عمي؟ الجواب، علم أزلا أن هذا الشقي يختار الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والظلم على العدل والشقى على الرحمة فكتب ذلك. أعيد هذا وتأملوها، لما كتب الله كتاب المقادير علم كل ما يكون وإلا لا وكتب بحسبه. مثلا كعب بن الأحبار اليهودي كتب سعادته والله العظيم، هذا اليهودي الذي الآية نزلت فيه كما سيأتي، علم كتب الله شقاوته كذا في كتاب المقادير، لما نزل آدم وزوجه وتناسلوا وأخذت البشرية تنمو وتزداد وتنتشر وهي لن تزيد على ما كتب الله بنفس واحدة، إذن كعب الأحبار أسلم لأنه كتب الله سعادته، علم أنه يختار الإسلام على الكفر، وقد رأينا اختاره البارحة ووضع كفي على وجهه. وهذا الطاغية عبد الله بن صوريا أو غيره، علم الله أنهم ينفضون الإسلام ويكفرون به ويحاربونه، كتب بحسب ما علم من عملهم. عرفتم؟ مثل قريبا نضعه للإخوان دائما، الفلاح صاحب المزرعة يحمي البذر، بذر ماذا؟ بذر البطيخ أو الحبحب، تعرفون بذره ولا لا؟ في كفه وبذر الحنظل في كفه كذا، وهو يعلم قبل ما يبذر قبل ما ينبت قبل ما يوجد لا حنظل ولا حبحب، يعرف أن هذا ينتج حبحبا حلوى يطعمه الناس، وهذا ينتج حبحا مر لا يؤكل هو الحنظل. فيه من يشك في الفلاح في هذا؟ على يقين علم هذا قبل أن يكون قبل أن يوجد. فعلم الله عز وجل الأزل عرف كل من يقبل الهداية ويطلبها فكتب سعادته، وكل من يقبل من يرفض الهداية ويطلب الضلال كتب شقاوته. وما ربك بظلام العبيد. فقط لا يقول القائل إذا ما دامت القضية هكذا هيا نلعب، هذا عبث هذا جنون. ما دامت القضية هكذا هيا نؤمن ونسابق في الخيرات والصالحات، فمن لم يستطع ووقف شقي. وهذا حصل في البقيع، في جنازة جلس الرسول وجلس بعض رجاله والناس يدفنون الميت وفي يد عود فخط خطوطا وقال السعيد من سعد في الأزل والشقي من شقي. فقالوا إذن فيما العمل يا رسول الله؟ إذا كانت القضية هكذا الشقي شقي والسعيد سعيد، لما العمل إذن؟ ما الفائدة؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل واحد من البشر ميسر ومسال لما خلق له. واضح هذه العقيدة ولا لا؟ وختامها تحلف بالله الذي لا إله غيره ولا تحنث أن لا يدخل الجنة دار السلام أحد بالشرك والكفر والمعاصي أبدا، ولا تشك، وتحلف بالله أن النار لا يدخلها ذو الإيمان والعمل الصالح أبدا. هذه ما تحتاج إلى دليل. فما دامت القضية أن السعادة بالإيمان والعمل الصالح والشقاء بالكفر والمعاصي، الأمر أوضح من النهار. إن كنت ترغب في سعادتك فاعمل لها، وإن كنت لا ترغب في السعادة وتريد الشقاوة أيضا فاسلك سبيلها. وأوضح من هذا أن الإيمان والعمل الصالح من شأنهما تطهير النفس البشرية وتزكيتها لتصبح كأرواح الملائكة في صفائها وطهرها، والروح الزكية الطاهرة هي التي يقبلها الله في جواره في دار السلام في الجنة، والروح الخبيثة المنتنة كأرواح الشياطين هي التي يرفضها الله ولا يقبلها في جواره وتنزل إلى دركات السفلى. فالإيمان والعمل الصالح أداة غسل وتنظيف للنفس. اغسل نفسك عبد الله، زكيها طيبة طاهرة إن أردت السماء، ما تريد انغمس في بؤرة الشرك والكفر والمعاصي، فإنك تنزل إلى أسفل سافل. هل فهمتم هذه الحقائق؟ لأننا قلنا أولا المفروض أن ذا العلم صاحب العلم يكون أقرب إلى الهداية ولا لا؟ ولكن من سبقت شقاوته أزلا لما يعلم الله تعالى من اختياره للشر على الخير والإصرار على الكفر من أجل علم الله لذلك، فهذا لا ينفعه العلم. علماء بحور وهم مشركون ضلال كافرون، لأن شقوتهم سبقت. هل ظلمهم الله في شيء؟ قال المفروض أن ذا العلم يكون أقرب إلى الهداية، ولكن من سبقت شقوته لما يعلم الله تعالى من اختياره الشر والإصرار عليه لا ينفعه العلم ولا يهتدي به. هؤلاء اليهود الذين دعاهم الله تعالى إلى الإيمان فلم يؤمنوا، سبقت شقوتهم. ثانيا قال وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العقوبة. فلاحظ كعب الأحبار كما قال مالك رحمه الله: ما إن سمع فقط الآية تتلى يقرأها قارئ حتى وضع يديه على وجهه ورجع إلى الوراء ما التفت ودخل بيته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، عجل بالتوبة قبل أن يفوت الوقت. فلهذا من هداية الآية وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العذاب وحلول ما لا يحب الإنسان من عذاب ونكال. ثالثا قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ قد يكون المسخ في كلمة الوجه يكون بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة المرء وتسوء، وهذا الذي حصل ليهود المدينة، فنقضوا عهودهم فهلك من هلك منهم وأجلي من أجلي نتيجة إصرارهم على الكفر وعداء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذن مرة ثانية اسمعوا هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس، عجلوا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. والآن مع الآية الثانية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا خبر وإلا لا؟ من أخبار الله الصادقة، يخبر تعالى مؤكدا الخبر بأداة التوكيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يغفر أي ذنوب من أذنب بالشرك والكفر. الذنوب صنفان: صنف هو ذنب الكفر والشرك، فهذا من مات عليه آيس من رحمة الله، وذنب غير الشرك والكفر وذنب المعاصي كالظلم كالاعتداء كارتكاب الكبائر إلى غير ذلك، هذا موضوع فرص كما يقول الناس. إن شاء الله غفره له ذلك، إن شاء واخذ به واخذ بحسبه. فقد يدخل المرء المؤمن الموحد النار ويخرج منها، فدخلها بذنوبه وآثامه، لأن نفسه لوثها وخس ودنسها، فلا يدخل الجنة. والنفس كذلك لا بد من عملية تطيب وتطهير، ثم يخرج لأن في نفسه ذرة إيمان التوحيد ويدخل الجنة. ومن المذنبين من لا يدخل النار، يؤخر يؤجل ثم يدخل الجنة. منهم من يشفع فيه من أراد أن يشفع، يا فلان اشفع في فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة أمتي بالملايين. اسمع هذا الخبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن من مات على الكفر والشرك أو الشرك أو الكفر، كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، ميؤوس من رحمة الله له. أما إذا تاب قبل موته ولو بساعة، ولو وهو على سرير الموت وقال في صدق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يبق قلبه ملتفتا إلى غير الله، ينجو بحمد الله. لكن إن مات مصرا على الشرك والكفر فرحمة مقطوعة واليأس هو نصيبه. لهذا الخبر الإلهي وتكرر مرتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلهذا لن يدخل الجنة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا مشرك أبدا، ومستحيل، لأنهم كفار ومشركون، كفروا بكتاب الله القرآن العظيم وما يحمل من الهدى والهداية للبشر، كفروا برسوله المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تزكو نفوسهم على ماذا؟ على الشرك الذي يتعاطونه والمعاصي. النفس تزكو على الإيمان والعمل الصالح، وقد كفروا بذلك وهجروه، تزكو نفوسهم على أش. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. موضوع تحت المشيئة الإلهية. ولهذا علينا أن ندعو ونستغفر لإخواننا المذنبين، ولا نجزم أبدا بأن فلان في النار وإن ارتكب أكبر كبيرة، ما دام موحدا لا نجزم أبدا لا بدخوله النار ولا بخلوده، جائزا يدخل النار ولا يخلد، إذ قد يغفر الله. وقد تقدمت الآية، وإن تكن مثقال، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى ومن يشرك بالله، من ذكر أنثى في الأولين في الآخر من أي جنس، فقد افترى إثما عظيما. افترى اختلق، والافتراء الكذب المختلق الذي لا سبب له ويوجده الشخص. إثما عظيما، لما؟ لأنه بباطله بفهمه أوجد معبودا يعبده مع الله. وهل يستحق العبادة كائن دون الله؟ الله استحق العبادة لأنه خلقني ورزقني وخلق الكون كله من أجلي، بمن أكافئه؟ بذكره وشكره، هو طلب هذا. والذي ينسى خالقه ويعمى عن رؤيته ويعبد سواه فيطرح بين يديه ويتذلل له ويسأل حوائجه، أي شخصية هذه؟ هذا أسوأ من البهائم، أليس كذلك؟ أتترك خالقك رازقك واهبك حياتك وحياة الدنيا وأمك وأبويك وتلتفت إلى حجر، إلى صنم، إلى صورة، إلى تمثال، إلى قبر، إلى شخصية مزعومة من زعماء الباطل، وتعطيه صفات الله فتقبل عليه، تدعوه، تستغيث به، تسأله، تطرح بين يديه، تملأ قلبك من حبه والخوف منه، كيف يصح هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وإلا لا؟ ما بعد هذا الإثم إثم؟ تصور مثال عندنا في بيتك إنسان، أنت تطعمه وتسقيه وتكسوه ويبيت في بيتك ويظل معك تؤمنه تحفظه، ولا يقول لك السلام عليك ولا كيف أنت، ويقبل على الجار الفلاني يعبده بالسلام والتحية، وهو كيف تتصور هذه الشخصية؟ أو ما وضحت كلام؟ عندك شخص مأمور تطعمه تسقيه تداويه تكسوه تفرش له الفراش، أنت حاميه أنت مولاه، ولا يذكرك بكلمة، معرض عنك تماما ومقبل على آخر دونك، ويحبه ويتكلم معه ويشتغل ويخدمه ويصلح نعاله، كيف تنظر إلى هذا المخلوق؟ تبقيه يعني؟ هذا ما تجازي إلا بالقتل والإبعاد أو تطرده من ساحتك. فالله عز وجل هو الذي وهبنا حياتنا وأرزاقنا وهذه الساعات والنهار والليل، كل الكون من أجلنا، خلق لكم ما في الأرض جميعا من أجل أن تذكروه وتشكروه. نترك ذكره وشكره ونقبل على أصنام وتماثيل أو شهوات وأهواء نعبدها، أمر عجب هذا ولا لا؟ وصدق الله العظيم، ومن يشر بالله فقد افترى إثما عظيما. لنستمع إلى الآية شرحا في الكتاب. قال معنى الآية الكريمة: يروى يروى أو يروي الخبر، أو يروي يروى الماء يشربه، هذا يدخل في الإذن وهذا في القلب في البطن. قال روي أنه لما نزل قول الله تعالى من سورة الزمر، الزمر جمع زمر وإلا لا؟ جمع زمر الطائفة، لأن أهل الجنة يدخلون زمرا وأهل النار زمرا، ما هم دفعة واحدة بليارات، زمر بعد زمر، الأول في الأول. الصورة تسمى صورة الزمر. لما نزل فيها قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بالمعاصي بالشرك والكفر، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية يبيتون يفرفشون، معلوم. مرة ثانية: قل يا رسولنا بلغ عنا عبيدنا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، صبوا عليها أطنان المزابل والأوساخ من الشرك والكفر، لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا، إن الله من شأنه يغفر الذنوب جميعا. خبر مفرح ولا لا؟ قال: قام رجل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: والشرك يا نبي الله؟ هذا مثل منصور ما استساق الدعوة، قام قال: والشرك يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله، ما أحب أن يذكر هذه القضية، خليها كما هي أحسن. عرفتم؟ ما دامت رحمة الله تفتحت أبوابها وطمع فيها كل مولي، لماذا أنت تقول هذا السؤال؟ تريد أن تقطعها؟ فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبدى لكم. فلهذا ممنوع التعنت في الأسئلة، السؤال بقدر الحاجة. عطشان حقيقة أو تستطيع تصبر إلى البيت؟ تستطيع ما تطلب الماء، وعلى هذا فقيس. فنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب المعروف بالشرك والكفر، وأما سائر الذنوب كبيرها وصغيرها فتحت المشيئة، إن شاء غفرها لمن ارتكبها فلم يعذبه بها، وإن شاء أخذه بها وعذبه. وأن من يشرك بالله تعالى فقد اختلق الكذب العظيم، إذ عبد من لا يستحق العبادة وأله من لا حق له في التأليه، فلذا هو قائل بالزور وعامل بالباطل، ومن هنا كان ذنبه عظيما. قائل بالزور وإلا لا؟ أي زور تعبد من لا يستحق العبادة؟ كالذي تعطيه بيت فلان أو تعطيه سيارة فلان وليس لها بحق. قال هداية الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال؟ أولا عظم ذنب الشرك والكفر، وأن كل الذنوب دونه. دلت الآية على عظم وعظم ذنب الشرك والكفر وأن كل ذنب دونهما، حتى قتل النفس إلا إذا قتلها مستحلا لا كافر. هذه اللطيفة خلي يأخذها الزوار. اعلموا أيها الزائرون الكرام أن الله تعالى يقول وقوله الحق: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ماذا تفهمون من هذا الخبر؟ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا اللهم إلا خطأ، أما عمدا عدوانا ما يمكن، إيمانه ما يسمح له، نوره المتجلي في قلبه تجعل يقدم على نفس يقتلها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما عمدا عدوانا فالمؤمن ما يصدع عنه هذا. ثم لما بين كفارة القتل الخطأ قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذا الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من هنا تستنبط أن الذي يتعمد قتل المؤمن وهو صاحي واعي ويريد أن يقتله ما فعل ذلك وهو مؤمن، والله أبدا ما فعل إلا ساعة كفره. عرفتم؟ لو بقي إيمانه فيه ينير له الطريق، كيف يقدم على عبد من عبيد الله يعبدون الله فيقطع عبادة الله ويتجاهل أن هذا مملوك لله، هذا عبد الله ما هو عبدك أنت حتى تقتله، فيقدم عليه ويقتله، والله ما هو بمؤمن. وتبقى الآية على ظاهرها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما القتل الخاطئ أو شبه خاطئ هذا يحدث في العوام، وجد شخص أخذ شاته وإلى بعيره يقتله، يظن أن له الحق. تباتم الله، شخص سب وقال يا ديوث يا طحان، تبات، يقول هذا نال مني وكذا يقتله، تبات، يرى أن له الحق، لماذا يفعل به هكذا؟ أكثر قتل العوام بهذه الطريقة، عرفتم؟ أما أن يقتل متعمدا انتهاكا لحرمة الله، يريد أن يقتل هذا بدون ما سبب، والله ما هو بالمؤمن. وإن قلتم كيف، أما قال رسول لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يسلب الإيمان، ينطفئ النور فيقع. من هداية الآية الكريمة أولا عظم ذنب الشرك والكفر وأن كل الذنوب دونهما. ثانيا الشرك ذنب لا يغفر لمن مات بدون توبة منه. من مات يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يعكف على لغير الله، قلب متعلق بولي ميت وحير، إذا مات على تلك الحالة أهلك. لطيفة خذوها أيضا قد لا تسمعونها. يوجد ملايين، لأن الأمة هبطت من 1000 سنة، يوجد ناس يقرؤون القرآن، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون الصلاة، يتصدقون، وفي نفس الوقت يدعون الأولياء، يستغيثون بهم، يذبحون لهم، ظنا منهم أن هذا هو الدين. واقع هذا ولا؟ ننظر إلى هذا الشخص، إذا كان أهلا لرضا الله فإنه لما يمرض ويعاني من المرض الذي يموت فيه، شاهدنا هذا، يتخلى عن تلك النزعات كلها، ولم يبقى يذكر لا عبد القادر ولا رسول الله، ما يبقى معه إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا فاطمة ولا الحسين. هذا بشره، هذا لصدقه وعدم تعمده لطف الله به حتى ما يضيعه، ألهمه أن يموت على التوحيد. وفي الحديث الصحيح من مات وآخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف ترون هذه اللطيفة؟ لأن شخصا 70 سنة وهو يعبد الله، أليس كذلك؟ عبادة بمعنى كلمة، ويتصدق ويبكي من خشية الله، ولكن نشأ وتربى في جهل وجاهلية، يا سيدي عبد القادر يا كذا، موسم من مواسم يسوق شاة يذبحها، ظنا أن هذا منه عبادة. فالذي أقول رحمة الله، فمثل هذا الشخص أغلبهم يموتون عند موتهم موحدين، ما تسمع يقول يا عبد القادر ولا يا سيدي فلان ولا مولاي فلان أبدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقبض روحه. هذا نجا وإلا لا نجا؟ فهمتم هذه وإلا ما فهمتموها؟ السر وكون إنسان يعيش 50 سنة يعبد الله بصدق، ولكن وقع في ورطة الشرك لعدم العلم والبصيرة. فالله عز وجل لما يعلم من صدقه ما يخيبه، يتوب عليه قبل أن يموت، ومن تاب قبل موته تاب الله عليه بلا خلاف. أما الذين يتعمدون الشرك لأنهم يأكلون به ويترأصون به ويضللون الناس من أجل أنفسهم، هؤلاء قل من يتوب منهم. قال ثالثا سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييأس فاعلها من مغفرة الله تعالى له، وإنما يخاف فقط. زاني، سارق، مرابي، كذاب، كذا، هذه الذنوب ما يأس صاحبه يقول لنا مستحيل أن ندخل الجنة، لا يأس، لا تيأس من روح الله، ولكن عليه أن يخاف وأن يعيش خائفا ويموت خائفا. أما أن ييأس وهو ما أشرك بالله ولا كفر به لا يحل اليأس أبدا، لأن الله قال ويغفر لمن يشاء، أما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به آيس هذا. من مات على الشرك ولم يمت على التوحيد كلنا آيسون من أن يرحمه الله ويدخله الجنة. مرة ثالثة سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييأس فاعلها منين؟ من مغفرة الله تعالى له، وإنما عليه أن يخاف. رابعا وأخيرا قال الشرك زور وفاعله قائل بالزور فاعل به، نعم أخذ حق الله وأعطاه لمخلوق. وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 6 ليلة 7 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي، وصلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أراد أن يشاهد فلينظر إلى الحلقة، هل فيها قيل وقال، سبائب وشتائم، حركات واضطرابات؟ والله إنها السكينة الرحمة غشيتنا. إي والله، هل تشاهد مظهر من مظاهر العذاب فينا؟ الجواب لا. حفتم الملائكة، والله لتدور بالحلقة وإن كنا ما نراها لضعف أبصارنا. وإذا تمت هذه في الأرض فالتي في السماء تتم بإذن ربنا، أن يذكرنا الله بخير ويثني علينا بين ملائكته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. معاشر المستمعين والمستمعات، معنا ست آيات موضوعها واحد، ما هناك حاجة إلى فصلها أو تفريقتها، وإليكم تلاوتها فتأملوا وتدبروا. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. آيات ست تدور حول آل يهود. يقول تعالى وهو يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكل من هو أهل بإيمانه وصلاحه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ما معنى يزكون أنفسهم؟ يتبجحون أنهم أولياء الله، أحباء الله، أبناء الله. الجنة لنا، النار لن ندخلها إلا زمنا مؤقتا. هم الذين قالوا ما أخبر تعالى عنهم بقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إيش هذا التبجع؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يزكون أنفسهم. معشر المستمعين، لا يحل لمؤمن أن يزكي نفسه بأن يذكر فضائله وكمالاته، لا يفعل هذا مؤمن. لكن إن زكاك مؤمن لا بأس، أما أن تزكي نفسك أنا أفعل أنا كذا، هذا لا ينبغي. فكيف بالذي يزكي نفسه وهي خبيثة؟ شر الخلق هم ويزكون أنفسهم. حال تستدعي التعجب إلى لا؟ هذا الاستفهام للتعجب. ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله الذي يزكي من يشاء تزكيته فيثني عليه ويذكره بخير. أما المرء نفسه يزكي نفسه لن ينتفع بهذا، لا سيما إذا كان يكذب. لو قال أحدنا أنا أصوم النهار أقوم الليل أنفق كذا وكذا وهو كاذب، هذا هلك. حتى لو كان غير كاذب ما يجوز هذا. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لكن هؤلاء المتبجحون لأجل الإضلال والإبقاء على الباطل والكفار يزكون أنفسهم. فالله عز وجل حمل رسوله على أن يتعجب من هذه المواقف. وقوله: ولا يظلمون فتيلا، هذه عامة. والفتيل ذاك الخيط الذي في وسط النواة، أو تقول هكذا وأنت في عرق وتعب تفتل، تجد في بين أصبعيك شيء من العرق، فتيل، كناية عن أصغر شيء. وهذا عام، لنذكر هذا أن من عامل حسنة لن يفقد مثوبته. فالكافر المشرك إذا عمل خيرا مما يرضاه الله يثيبه عليه. فإن كان في الدنيا بارك له في ماله وأهله لما يقدم من العمل والخير للناس وهو كافر، وفي الدار الآخرة يخفف عنه عذابه ولا يكون في مستوى الآخرين. وشاهد هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمه أبا طالب لما توفي، وكان ناصرا له وعضدا وساعدا له، لا يشك في هذا أحد، رآه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. إذن فالله عز وجل أخبر عن نفسه: ولا يظلمون فتيلا. مقدار الفتيل مرة ثانية، لا تفهم أن الكافر لو أنفق الأموال وفعل ما فعل من الصالحات، عبد الطرق، أنشأ المشافي، يدخل الجنة، هذا مستحيل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكافر المشرك مهما عمل، وعندكم صورة واضحة: عبد الله بن جدعان هذا كان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكسو كل حج 1000 حلة، يستوردها من الشام أو اليمن ويكسو بها الفقراء في منى وعرفات. ألف بدلة، الحلة البدلة، ثوباني. وكان ينحر كل حج 1000 بعير، عرفتم؟ وهو كافر مشرك، لكن في نزعة الخير وبقايا الإيمان من عهد إسماعيل. فقالت يوما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان كذا وكذا يدخل الجنة؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان يؤمن بالبعث والجزاء ولا يسأل الله في ذلك اليوم النجاة. لكن لا نشك أن عذابه أهون 1,000,000 مرة من أبي جهل وعقبة بن معير، لكنه في عالم الشقاء في جهنم. ثم قال تعالى لرسول: انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر إلى هؤلاء اليهود كيف يفترون ويختلقون الكذب على الله، ويقول: نحن أبناء الله وأحبه، ونحن أولياء، ونحن لما يكذبون على كذب. قالوا: نحن نعلم أولادنا التوراة فيكبرون عليها فلا يذنبون، ونحن نذنب بالنهار ويغفر لنا بالليل. وقالوا: العذاب عذاب النار، نعم، ولكن ما هو إلا 40 يوما فقط ونخرج من النار. المدة التي عبد فيها أجدادنا العجلة هي 40 يوما، ندخل النار ونخرج. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به، أي بالكذب على إثما مبينا. نعم، تكذب على صعلوك مثلي ليس كأن تكذب على الشيخ عبد العزيز بن باز، عرفتم ولا لا؟ تكذب على علي بن أبي طالب لكن لا ككذبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكذب على رسول الله لا ككذبك على الله. والرسول يقول، والله يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذب. والرسول يقول: من كذب علي متعمدا فليلج النار، فليتبوأ مقعده من النار. وسر ذلك أنك لما تكذب على الله لما تريد أن تشرع كذا ولا لا؟ تكذب على الرسول لما تريد أن تقنن وتشرع ولا لا؟ وما تنشر أنت إذا من الباطل لا يقاد قدره. تكذب على عالم، على مفتي، كذبة معناه أبحت ممنوع أو أذنت في غير جائز. هذا هو السر، أو ما فهمتم هذا؟ تكذب على عام ما يضر، تكذب على عالم قال كذا وكذا نشرت ذلك بين الناس، لأن الناس يأخذون عن العالم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألا وهو التوراة نصيب فقط، ما هو كله، إذ حرفوه بدلوه وأدخلوا فيها وزادوا عليها نصيبا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، الكهنة، الكذب، كل أنواع التدجيل الباطل جبت، أصل الجبس أي الفاسد. تباتم يؤمنون بالسحر والكهنة وعندهم الكتاب، عندهم نصيب من الكتاب. والطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بعبادته، يدخل أولا الشيطان هو الطاغوت الأكبر. جميع الأصنام هي الطواغيت، كل من عبد من الناس ورضي بذلك فهو طاغوت، أي طغى وارتفع وتجاوز حده كإنسان أصبح إلها يعبد. وهنا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذهبوا إلى مكة يحزبون الأحزاب ويؤلبون المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا في غزوة الخندق، حويي بن أخطب وفلان وفلان، وكانوا مع المشركين حول البيت وحولها 360 صنم. فسألوهم عن الإسلام وعن نبيه ويريدوا أن يستفسروا، قالوا لهم دينكم أفضل من دينه، دينه لا شيء، أنتم أفضل منه وأنتم أقوى دينا منه. وانظر إلى قول الله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، طريقكم سليم وحياتكم أكمل وسعادتكم مضمونة ولا تلتفتوا إلى هذا الرجل. قالوا هذا إي والله عز وجل. قال تعالى أولئك البعداء لعنهم الله، أبعدهم من رحمته أبدا، لن يدخلوا الجنة ولن يؤمنوا ولن يدخلوا الإسلام لتوغلهم في الخديعة والشر والكريم. أولئك الذين لعنهم الله، واسمع، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، مستحيل أن تجد من ينصره فيبعد عنه العذاب أو يبعد عنه الذلة والمسكنة والضياع، لأن الله هو الذي أدله. ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك، لو كان لهم نصيب من الملك فإذا والله لا يؤتون الناس نقيرا. لو يحكم اليهود ويزودون ما يرحمون أحدا حتى بتمرة أو بشربة ماء، تبهتم؟ فإذا لا يؤتون الناس من غيرهم نقيرا. ولهذا نعوذ بالله أن يحكم ويملك. مررنا بكلمات لشيخ التوحيد رشيد رضا في تفسيره، كانت أيامه الدولة العثمانية هي الحاكمة، فذكر وجه قال على العثمانيين أن يتنبأوا أن لا يسمحوا اليهود أن يملكوا في فلسطين أرضا ولا بستانا، وأن يحدوا من هجرتهم إليها لأنهم يريدون أن يملكوا، وإذا ملكوا سوف لا يؤتون الناس نقيرا. وشاء الله ووقع ما وقع، العثمانيون انهزموا لفسقهم وفجورهم وكيد اليهود لهم، سقطت الخلافة، تمزقت، احتلت بريطانيا المنطقة وفرنسا، فوجد اليهود مجالا، أسسوا ممالك وبيوت وحكموا. الذي توقعه وقع. هذا إخبار من؟ الله. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا، أي لو كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقيرا، كل من لم يكن يهوديا لا يرحمونه أبدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إي والله يا ربي، حسدوا رسول الله والمؤمنين، حسدوا الإسلام والمسلمين، كيف يدخلون الجنة وندخل النار، كيف يسودون ويحكمون ونذل ونطرد، وما زال هذا في نفوسهم والله إلى الآن، على علم يقيني أن المسلم سعيد كامل ولي الله لا يدخل إلا دار السلام، يعرفون هذا كما يعرفون أبناءهم. كيف إذن يسلمون؟ ما يريدون أن تنتهي اليهودية ولا تنتزع من نفوسهم مملكة بني إسرائيل، ماذا يصنعون؟ إذن يعادون المسلمين ويمكرون ويخططون وقد نجحوا، والله نجحوا، ما أسسوا دولتهم في فلسطين القدس ولا لا؟ من نشر الخبث في بلاد المسلمين؟ والله لأصابع اليهود هي التي تعمل. لعلمهم ما نستطيع أن نغلب العالم ونذله، إذن لا بد. فأول خطوة خطوها بالنسبة إلى أعدائهم الصليبيين، رقم واحد، المسلمون ليسوا بأعداء اليهود كالنصارى، فأوجدوا ذلكم المذهب الخبيث المنتن العفن، مذهب البلشفة، لا إله والحياة مادة. فضربوا الصليبية ضربة ما حصلت لهم في التاريخ أبدا. الآن ثلاثة أرباع النصارى لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة، ولهذا انتشر المنكر والباطل والفجور والفسق بصور عجيبة. من حول المسيحيات اللي كنا يستحينا إذا قابلنا الرجال ويضعنا على وجوهنا الخمار الأسود يلبسنا الميكروجيب والمينيجيب؟ من صنع هذه؟ تشكون؟ هم للمسخ. أما آلام المسلمين بيناها عشرات المرات، ثباتم. فلهذا يقول تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من الإيمان والحكمة والمعرفة والهداية، يحسدونهم هكذا. ثم يقول تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لما ما حسدوا أسلافهم وأجدادهم؟ فقط رأوننا نحن أولاد إسماعيل. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ولا لا؟ مملكة سليمان كانت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وآتيناهم ملكا عظيما. لما ما نحسدهم نحن ويحسدون المسلمين لأول مرة؟ كيف تظهر دولتهم وكيف تسود في الدنيا؟ ثم قال تعالى التسجيل الأخير: فمنهم من آمن بالإسلام به بمحمد، ومنهم من صد عنه وأعرض وصد الناس عنه، وكفى بجهنم سعيرا. هؤلاء الذين ما آمنوا بالإسلام ورسوله وكتابه، منهم من صد نفسه وصد غيره، ولكن الجزاء وكفى بجهنم سعيرا، نارا مستعرة ملتهبة يحرقون فيها بليارات السنين بلا نهاية. هيا نسمعكم زيادة في البيان، الشرح في الكتاب لتزدادوا معرفة. قال: معنى الآيتين الأوليين، قال: عاد السياق إلى الحديث عن أهل الكتاب، من هم؟ اليهود. فقال تعالى لرسوله والمؤمنين، أي من أصحابي ونحن معهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وهو أمر يحمل على العجب والاستغراب، إذ المفروض أن المرأة أي الإنسان لا يزكي نفسه حتى يزكيه غيره. فاليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. غير اليهود والنصارى لن يدخل أحد من الجنة. يقول هذا رؤساؤهم المضللون لهم. قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة. ولما أنكر تعالى عليهم هذا الباطل الذي يعيشون عليه فعاقبهم عن الإيمان والدخول في الإسلام فعاقبهم عن ترك الإيمان والدخول في الإسلام، وأخبر تعالى أنه عز وجل هو الذي يزكي من يشاء من عباده، وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس البشرية. هذا عندنا من الضروريات. تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تتملق بها إلى الله وتتزلف، تنتج لك نورا في قلبك وطهارة في روحك، تصلي ركعتين كما صلاهما رسول الله مؤمنا موقنا، تنتجان لك نورا تزكو به نفسك. فالنفس لا تزكو بغير الإيمان والعمل الصالح، ما هو بالتبجح والكلام. قال وذلك بتوفيقه إلى الإيمان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس الشريفة، النفس البشرية. فقال تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، أي أقل قليل، فلا يزاد في ذنوب العبد ولا ينقص من حسناته. ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتعجب من حال هؤلاء اليهود والنصارى وهم يكذبون على الله تعالى ويختلقون الكذب بتلك الدعاوى التي تقدمت آنفا، وكفى بذلك إثما مبينا، يغمس صاحبه في النار ويخلده فيها. الآيتان هدايتهما، ماذا نستفيد؟ قال أولا حرمة تزكية المرء نفسه بلسانه والتفاخر بذلك، إما لطلب الرياسة وإما تحليا وإما تخليا عن العبادة والطاعة بحجة أنه في غير حاجة إلى تلك العبادة أو إلى ذلك الطهر. هذا أصاب المسلمين في الجهل، وأصبح الشخص لا يصلي ولا يصوم، يقول ولي الله سليمان أين ذاك البهلول اللي كان في الشوارع؟ سيدي كامل يسب يكفر يقول الباطل لا يصلي، وهذا ولي الله يتبركون بلعابه. ونوع هذا في العالم الإسلامي ما أكثره. إذن حرمة تزكية المرء نفسه بلسانه والتفاخر بذلك، لابد إما طلبا للرياسة وإما تخليا عن العبادة، ما هو في حاجة إلى العبادة، مغفور له. قال بحجة أنه في غير حاجة إلى ذلك لطهارته ورضا الله تعالى عنه. ثانيا الله يزكي عبده بالثناء عليه في الملأ الأعلى، ويزكيه بتوفيقه وإيمانه وإيمانه للعمل الصالح بما يزكي من صلاة وصدقات وسائر العباد الطاعات المشروعة لتزكية النفس البشرية وتطهيرها. الله يزكي أولا يذكرك في الملكوت الأعلى كما قلنا الليلة إن شاء الله، ثانيا يوفقك للعمل الصالح والإيمان الصحيح فتزكو نفسك بذلك. من زكاك؟ أليس الله؟ أما أن تقول أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا هذا لا يصح، لأنه يتنافى مع الاستقامة والمنهج. فإذا كان حقا ثبت ما ينبغي هذا، كنت تصوم لها وتقوم الليل لا تقول هذا، وإن كان كذبا فتلك هي الطامة الكبرى. قال ثالثا عدالة الحساب والجزاء يوم القيامة، لقوله تعالى ولا يظلمون فتيلا. عدالة الجزاء والحساب يوم القيامة. لا تخشى أبدا أن يزاد في سيئاتك سيئة أو ينقص من حسناتك حسنة، كن مطمئنا، لأن الله في غنى عن خلقه وهو الغني الحميد. إذن والآيات الأربع بعد، قال معنى الآيات: روي أن جماعة من اليهود منهم كعب ابن الأشرف وحيي بن أخطب ذهبوا إلى مكة يحزبون الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا مكة قالت قريش: نسألهم فإنهم أهل كتاب عن ديننا ودين محمد، أيهما خير؟ فسألوهم فقالوا لهم: دينكم خير من دين محمد، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات إلى قوله عظيما. ما هي؟ ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ قال: وهذا شرحها، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ينتهي إلى علمك أيها الرسول أن الذين أوتوا حظا من العلم بالتوراة يصدقون بصحة عبادة الجبت والطاغوت، يصدقون بصحة عبادة الجبت والطاغوت ويقرون عليها ويحكمون بأفضلية عبادتها على عبادة الله تعالى؟ لأن نصارى العرب في مكة يعبدون الأصنام، هي الطواغيت. قال: ويقولون للذين كفروا وهم مشرك قريش: دينكم خير من دين محمد، وأنتم أهدى طريقا في حياتكم الدينية والاجتماعية. ألم يكن موقف هؤلاء اليهود مثار الدهشة والاستغراب والتعجب، وإلا لا، لأهل العلم والمعرفة بالدين الحق، إذ يقرون الباطل ويصدقون به. أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الهابطون في حمأة الرذيلة البعيدون في أغوار الكفر والشر والفساد، لعنهم الله فأبعدهم من ساحة الخير والهدى. ومن يلعن الله فلن تجد له يا رسولنا نصيرا ينصره من الخذلان الذي وقع فيه والهزيمة الروحية التي حلت به، فأصبح وهو العالم يبارك الشرك ويفضل على التوحيد، والعياذ بالله. معاشر المستمعين، مفهوم الكلام ولا ما يحتاج زيادة؟ واضح. ثم قال تعالى في الآية 53: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي ليس لهم نصيب من الملك كما يدعون. فالاستفهام للإنكار عليهم دعوة أن الملك يؤول إليهم، وهم لشدة بخلهم لو آل الملك إليهم لما أعطوا أحدا أحقر الأشياء وأتفهها ولو مقدار نقرة نواة. وهذا ذم لهم بالبخل بعد ذمهم بلازم الجهل، وهو تفضيلهم الشرك على التوحيد. كانوا يعلنون أنهم سيحكمون سيملكون، وكم سنة وهم يعملون؟ 1400 سنة تقريبا حتى أوجدوا دويلة اليهود، لكن ما زالوا عاملين حتى يصفي حسابهم المسلمون. متى هذا؟ لما ترى المسلمين أقبلوا على الله وأصبحت كلمتهم واحدة وراية واحدة وإمام واحد، ثم علمنا. ما الدليل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لتقاتلن اليهود. يا رسول الله كيف نقاتل اليهود؟ أين هم اليهود؟ شردناهم ومزقناهم كيف؟ لا بد. لتقاتلن اليهود. قاتلناهم وإلا لا؟ وهزمونا. قولوا قاتلناهم أكثر من 5 مرات وننهزم نحن العرب لا المسلمين. لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم. كثيرا ما نقول في الدروس لتسلطن عليهم. لو يستقيم المسلمون العرب في 24 ساعة يوجد الله عز وجل لفرنسا لبريطانيا لأمريكا مؤامرة ضدها فتضرب اليهود وتقول العرب خذوهم. ونظير ذلك هتلر النازي لما اكتشف مؤامرة ضده ماذا فعل باليهود؟ قتلهم حرقهم مزقهم أذلهم. أكبر إذلال. من سلطه؟ فهكذا نقول لو أن الفلسطينيين فقط دعنا من العروبة استقاموا وراء إمام وبايعوه والتفوا حوله وأقاموا الصلاة والله لا ينصرهم الله. ما عندهم قدرة. كما قدمنا يوجد مؤامرة يهودية ضد أمريكا مثلا فتغضب غضبتها وتضربهم أو تقول للفلسطينيين خذوهم. هذا استفدناه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا تسلطن عليهم. تسليط وإلا من جهة أخرى. وتسليط الله من باب أولى. ثم لا تسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه شجرة اليهودي. شجر الغرقد كان موجود في البقيع لما يصب المطر ينبت هناك فلهذا سمي بقيع الغرقد. أما الآن يخبرنا إخوان الفلسطينيون بأن هذه الشجرة محترمة في بلاد إسرائيل وتسقى و بعناية. وصدق رسول الله شجرة اليهود. من علمنا هذا؟ هنا لطيفة. قلنا ها الشجر يكذب الحجر يكذب يا مسلم أو قال يا عربي أو يا مواطن. إذن من منا يقول أنا مسلم ويشهد للشجر والحجر؟ ومعنى هذا أن يوما سيأتي يسلم فيه العرب والمسلمون ويكمل إسلامهم ويقاتل اليهود ويسلطهم الله وينطق الشجر والحجر في صدق يا مسلم. إذن عرفتم ضعف الإسلام عندنا ولا لا؟ ولا نسبة 20% ما نحن بالمسلمين بمعنى كلمة. هذا بالنسبة للعام. أما يوجد أفراد أولياء الله وصالح عباده. قال وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أي أم هنا بمعنى بل كسابقتها للإضراب لانتقال من حال سيئة إلى أخرى. والهمزة للإنكار. ينكر تعالى عليهم حسادهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على النبوة والدولة وهو المراد من الناس. وقوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب كصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل. والحكمة التي هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء يتلقونها وحيا من الله تعالى، وكلها علم نافع وحكم صائب سديد كما هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحكمته. والملك العظيم هو ما كان لداود وسليمان عليهم السلام، كل هذا يعرفه اليهود، فلما لا يحسدون من كان لهم ويحسدون محمدا والمسلمين؟ والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبخل والجهل مع العلم. وقوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يريد أن من اليهود المعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن بالنبي محمد ورسالته وهم القليل، ومنهم من صد عنه أي انصرف وصرف الناس عنه وهم الأكثرون، وكفى بجهنم سعيرا لمن كفر حسدا وصد عن سبيل الله بخلا ومكرا، أي حسبه جهنم ذات السعير جزاء له على الكفر والحسد والبخل، والعياذ بالله تعالى. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وجوب الكفر بالجبت والطاغوت. يا شيخ، إذا كان الجبت السحر والكهنة والتجيل امتلأت بلاد المسلمين منه حتى المدينة النبوية، نبكي وإلا نضحك؟ يجب الكفر بالسحر وإلا لا؟ ويقتل الساحر حيث بان سحره ولا تقبل توبته، والناس يأتون يشتكون أنا مسحور، من سحرك في المدينة؟ من ينشر السحر؟ علة هذا الجهل، ما عرفنا الله حتى نخافه ونرهبه أو نحبه ونرغب في طاعته، هذا هو السبب، والله له السبب. بيان مكر اليهود وغشهم، وأنهم لا يتورعون عن الغش والكذب والتضليل إلى الآن، هذا مبدأهم. الغش، تعرفون الغش وإن لا؟ يريك صورة وهي خلاف ذلك، يقول الكذبة وهو يريد خلافها. قال ثالثا ذم الحسد والبخل، أو يجوز الحسد والبخل؟ البخل والعياذ بالله من أسوأ الأخلاق، والحسد من شرها. الحسود لا يسود، والمجتمع الإسلامي إن شئت قول واحلف 75% يحسدون، في الحكم، في العمل، في الوظيفة، في التجارة، في كذا، في العلم، في المعرفة. لا إله إلا الله، مظاهر هذا ملموسة معروفة، الحسد والبخل لا تسأل. رابعا إيمان بعض اليهود بالإسلام وكفر أكثرهم مع علمهم بصحة الإسلام ووجوب الإيمان به والدخول فيه.